بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر الجامعة الإصحاح السابع من أول الآية 25: درت أنا وقلبي لأعلم والأبحث والأطلب حكمة وعقلا والأعرف الشر، إنه جهالة والحماقة أنها جنون. فوجدت أمر من الموت المرأة التي هي شباك وقلبها أشراك ويدها قيود، الصالح قدام الله ينجو منها، أما الخاطئ فيؤخذ بها. انظر هذا وجدته، قال الجامعة، واحدة فواحدة لأجل النتيجة التي لم تزل نفسي تطلبها فلم أجدها. رجلا واحدا بين ألف وجدت، أما امرأة فبين كل أولئك لم أجد. انظر هذا وجدت، فقط أن الله صنع الإنسان مستقيما، أما هم فطلبوا اختراعات كثيرة. والإصحاح الثامن: من كالحكيم ومن يفهم تفسير أمر؟ حكمة الإنسان تنير وجهه وصلابة وجهه تتغير. أنا أقول احفظ أمر الملك، وذاك بسبب يمين الله، لا تعجل إلى الذهاب من وجهه، لا تقف في أمر شاق، لأنه يفعل كل ما شاء. حيث تكون كلمة الملك فهناك سلطان، ومن يقول له ماذا تفعل؟ حافظ الوصية لا يشعر بأمر شاق، وقلب الحكيم يعرف الوقت والحكمة، لأن لكل أمر وقتا وحكما، لأن شر الإنسان عظيم عليه، لأنه لا يعلم ما سيكون، لأنه من يخبر كيف يكون. ليس لإنسان سلطان على الروح ليمسك الروح، ولا سلطان على يوم الموت، ولا تخلية في الحرب، ولا ينجي الشر أصحابه. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الجامعة. احنا المرة اللي فاتت بدينا القسم الثاني، وقلنا القسم الثاني بادي من الإصحاح السابع، وده محور أو قلب سفر الجامعة، كله عبارة عن مجموعة نصائح واخدة نفس الشكل سفر الأمثال، لكن قلنا الفرق الجوهري وإحنا بندرس سفر الجامعة إن سفر الجامعة يمثل الحكمة البشرية، لكن سفر الأمثال للحكمة النازلة من فوق. كان المرة اللي فاتت بيكلم على سمو الحكمة، بيكلم في أربع نقط: أن نمرة واحد الحكمة تحيي أصحابها، الميزة التانية للحكمة أنه الحكمة بتعمل توازن ما بين المتناقضات، لا تكن بارا كثيرا ولا حكيما بزيادة. الحاجة التالتة اللي اتكلم عليها شفنا إزاي الحكمة تقابل المسيئين، أو إزاي تقابل الإساءة، لا تضع قلبك على كل الكلام الذي يقال. وآخر حاجة شفناها إنه من سمو الحكمة إن الحكيم يعرف عن نفسه إنه ليس حكيما. إيه السبب؟ لأنه الحكيم كل ما بيزداد معرفة كل ما بيكتشف إن في أمور كثيرة هو بيجهلها، فدائما الحكيم شاعر إنه هو لم يعرف بعد كما ينبغي، فبالتالي شاعر إنه بتنقص الحكمة. عمر الإنسان الحكيم ما يشعر في ذاته أنه حكيم. لذلك لما بحث في الحكمة قال لنا: بعيد ما كان بعيدا والعميق العميق من يجده. دي كانت آخر آية وقفنا فيها المرة اللي فاتت. النهاردة بيكمل برضو حديث عن الحكمة. إن كان ختم المرة اللي فاتت أنه الحكيم ما بيعرفش كل حاجة، فمن ضمن الأمور اللي الحكمة البشرية بتقف عاجزة أمامها هو شر الإنسان، الإنسان نفسه وسلوكه الشرير. إيه منبع الشر؟ الحكمة البشرية بتقف عاجزة أمام هذا. ده الحديث اللي هيبتدي به سليمان النهاردة. يقول في الآية 25: درت أنا وقلبي، لف وبحث وتعب لأعلم ولأبحث ولأطلب. يعني الموضوع خد من سليمان بحث وتعب وطلب واجتهاد ودراسة. عايز بتبحث فيه يا سليمان؟ قال ولأعرف الشر. موضوع البحث، الإنسان نفسه ليه بيمارس الشر؟ ليه الإنسان رغم ضعفه ورغم هشاشته ورغم محدوديته بيتحدى الله بشره؟ واحنا بنتكلم تملي حبايب في سفر الجامعة، عايزين ننحي جانبا النور اللي لينا في المسيح يسوع. احنا بنفكر بالعقل البشري. سليمان اعطى حكمة لم تعطى لإنسان على الأرض، إنسان حكيم. فالفكر البشري يعلم ان في الله، عمر العقل ما ينكر وجود ربنا. قال الجاهل في قلبه ليس إله. فالفكر البشري ما بينكرش ان في ربنا، وما بينكرش ان ربنا خير. والفكر البشري ما بينكرش محدودية الإنسان وضعفه. فالمعضلة اللي أمام الحكمة البشرية، إزاي الإنسان الضعيف دوت، الإنسان الهش، إزاي يتحدى الله اللي خلقه، اللي كلية القدرة، اللي كلية السلطان؟ موضوع شغل فكر سليمان كما ما هو بيشغل فكر كل إنسان مفكر. الشر دوت بيجي منين؟ هل ربنا خلق الإنسان كده؟ هو الإنسان بطبيعته خطاء يميل للشر؟ طب دي هتصطدم بمعرفتنا بأن الله صالح، الله خير، الله صاحب جودة. إزاي يبقى ربنا خير ويعمل شر أو يخلق حاجة شر؟ فلا، هو ما خلقش الإنسان كده. طب إن كان هو خلق الإنسان للخير، طب ليه ما فيش ولا إنسان في الخليقة بيعمل خير؟ يعني حتى لو البعض فسد، طب إذا كان هو المنتج الأصلي، الموديل الأصلي اللي هو أنتجه خير، طب طلع منتج فيه ديفو، فيه عيوب، ماشي، واحد اثنين ثلاثة، لكن ده ما فيش ولا واحد من اللي اتخلقه دائما بيصنع الخير. ليه تملي فيه شر؟ هو خلقه خير. طب إن كان البعض انحرف، طب كله انحرف، معضلة أمام الفكر البشري. معضلة أمام الفكر البشري إنه الإنسان محدود، محدود في القدرة. إيه كمية الشر اللي بتطلع من المحدود دوت؟ ده ممكن إنسان يدمر بلد بالكامل، زي مثلا ما حصل في هيروشيما ونيجازاكي في اليابان. معقولا الإنسان الصغير دوت ينتج كمية الشر الجبارة ديت؟ أكيد في قوة شريرة وراء الشر دوت، لأن مش ممكن الإنسان الصغير ده ينتج هذا الكم من الشر. طب إذا كان في قوة شريرة وراء الإنسان، طب ليه الله كلية الخير ما يتخلص منها؟ ليه ما يقضيش عليها؟ كلها أسئلة احنا بنتكلم حبايب في ضوء الفكر البشري بدون أي إعلان إلهي. الحكمة البشرية، الفلاسفة، المفكرين، أصحاب الفكر وقفوا عاجزين أمام هذه القضية. درت أنا وقلبي، الموضوع ده شغلني، خد مني وقت، بحثت ولفيت فيه من كل الجوانب، لا أعلم ولا أبحث ولا أطلب حكمة وعقلا ولا أعرف الشر. من أسبوع اللي فات بنت في ابتدائي بتطلب وانا حسأل سؤال، بتطلب اتفضلي، قالت لي احنا لما بنغلط الشيطان بيغوينا بالشر. طب الشيطان مين اغوى؟ طبعا انا وقفتها قلت لها لا، في حاجة تاني زائد، بس يعني سيبوكم من الزائد بتاعتي دلوقتي. فبقيت السؤال، طب الشيطان لما غلط، طب جاب الشر منين؟ جاب الخطيئة. طب احنا اللي بيخلينا نغلط الشيطان؟ قلت لها ما هي الزائد اللي انا قلت لك في النص دي هي الاجابة، انه في خطيه بتنبع من ذات الانسان، فخطيه الشيطان نبعت من ذاته. بس انا ما يهمنيش دلوقتي الاجابه، لان الاجابه احنا عرفناها في ضوء العهد الجديد. لكن السؤال طفله طب احنا لما بنغلط الشيطان بيخلينا نغلط، طب والشيطان يبقى منبع السؤال ده الشر جه منين؟ ان كان الشيطان هو اللي بيجيب الشر، طب مين اللي جاب الشر في الشيطان؟ الفكر البشري حبايب بدون الاعلان الالهي يقف عاجز امام هذه القضيه. طيب ايه الاجابه يا سليمان؟ او قبل ما اقول ايه الاجابه، ممكن اشوف الايه دي برؤيه تاني. درت انا وقلبي لا اعلم ولا ابحث ولا اطلب حكمه وعقلا ولا اعرف. عايز تعرف يا سليمان؟ لا اعرف الشر انه جهاله والحماقه انها جنون. الشر جهاله والحماقه جنون. طب ودي يا سليمان محتاجه انك تعمل لها بحث. ما هو معروف ان الشر جهاله والحماقه جنون، دي مش محتاجه بحث. اللي محتاج بحث فين؟ ان الشر ما بيظهرش ان هو شر. الخطيه دائما تتنكر، الخطيه بتنكر نفسها. فلذلك الانسان يؤخذ في الخطيه. الشر جهاله والحماقه جنون، بس المشكله ان الشر والحماقه ما بيبنوش على حقيقته، بيتزينوا بيتنكروا. فانا بفكر الطريقة اللي الشيطان، مش عايز اقول دلوقتي الشيطان، خلينا نتكلم بفكر سليمان، بفكر بالطريقة اللي الشر بيتزين بيها. طبعا عشان نخف من المرض لازم الاول نكتشف المرض. طب لو ظل المرض مخفي مش هنخف. فمشكلة الخطيئة ان هي مخفية، ما بتبانش ان هي حماقة، ما بتبانش ان هي جنون، لكن بتبان ان هي صالحة، اللي هي في من وراها مكاسب. فده ممكن يكون معنى آخر للآية. يبقى هو بيبحث في الشر، بيبحث إزاي الشر بيتزين بمنظر خارجي عشان يغوي الإنسان، لكن الخطية لو ظهرت على حقيقتها أنها خطية الإنسان حينفر منها. اللي بيسرق دوت لو شايف قدام عينه بالحق نتائج سرقته، من فضيحة، من سجن، من لا حيمتنع. لكن المشكلة أنه الخطيئة بتتزين، أنا لما أسرق هبقى غنية، هبقى مبسوط، هحقق طلباتي، لكن مش شايف الحقيقة بتاعت الخطيئة. طيب الإجابة ليه يا سليمان الخطيئة بتغلب الإنسان؟ قال لأن فيه غواية، في حاجة بتغوي الإنسان بفعل الشر. بص يتكلم عن غواية الخطيئة ازاي بتغوي الإنسان، يقول في الآية 26: فوجدت أمر من الموت المرأة. شبه الشر بالمرأة، شبه خداع الخطية بالمرأة. ليه بيشبهها بالمرأة؟ المرأة معروف تتميز بالجمال، تتميز بالرئة، تتميز بالمحبة ودفء العواطف. فالواحد ممكن ينخدع، مش المقصود المرأة في حد ذاتها، لكن المنظر الخارجي دوت يجذب الإنسان. حد شكله حلو، رقيق، محب، لطيف في التعامل، حاجة تشد الواحد. فالخطية مشبهة بالمرأة هنا من جهة المنظر الخارجي. لذلك شفنا في سفر الرؤيا اتكلم عن بابل الزانية العظيمة انها مشبهة بامرأة ذات الفكر يعني. لكن في الحقيقة فيما هي بتبدو كخطية بقى، هنا هو مش بيكلم على المرأة كمخلوق، لكن بيكلم على المنظر الخارجي الجميل، المنظر البراك، النعومة، اللطف، المحبة، لكن في الحقيقة هي أمر من الموت. ثمرة أن الواحد يعمل الخطية وخزات الضمير أمر من الموت، لدرجة أنه في ناس تحت وخزات الضمير تروح تموت نفسها. فوجدت أمر من الموت المرأة، بيصور الخطية. المرأة التي هي شباك وقلبها أشراق ويدها قيود. يعني الخطية ببساطة شبكة الإنسان يقع فيها ما يعرفش يتفك منها. ده المعنى ببساطة. سليمان بيقول إن أنا ببحث الشر اللي هو جهالة والحماقة اللي هي جنون، رغم هذا الإنسان بيجري وراها. طب ليه بيجري وراها؟ قال لك ما هي منظرها من بره براق. طب النتيجة إنه بعد ما الإنسان يكترف الإثم يبتدي يشعر أنه هو تأيد أنه هو تربط أنه مش عارف ينجو من الفخ دوت. ده المعنى اللي بيقوله سليمان، الحكمة بتبحث في الشر. إيه مصدره؟ مش عارفين. طب إيه اللي بيخلي الإنسان يعمل الشر ويتحدى الله؟ قال لك أصل الشر بيبان في منظر براق مشبه بالمرأة. طب لما الإنسان يقرب من الشر، قال نمرة واحد التي هي شباك. الشبكة إيه؟ الشبكة ظاهرة قدام عيني، شبكة. طب إيه اللي بيخلي الطير يدخل في الشبكة؟ ما باينة قدامك شبكة. لا أصل جوه الشبكة فيه طعم. يبقى أول حاجة بتخلي الإنسان يكترف الإثم هو شايف إنها شبكة، بس شايف طعم جوه الشبكة، فبيظن في نفسه إن أنا ممكن أخذ الطعم وأهرب من الشبكة. فأول تشبيه الشبكة يعني شبكة ظاهرة واللي بيدفعني إليها طعم. أنا عارف إن الحاجة دي غلط، بس لما هعملها هكسب، لما هعملها هنبسط، فبتجاهل الشبكة سعيا وراء الطعم. أدي أول سبب للخطية. السبب الثاني، وقلبها أشراك. الشرك شبكة مخفية، يبقى الشبكة دي ظهر، لكن الشرك يداره بورق الشجر كده الشبكة اللي هم حاطين فيها، فهذا اسمه شرك. ايه يا عم اللي وقعك في الخطية ده؟ كنتش اعرف، كنتش شايف، ما كانش في حاجة باينة، ده الموضوع كان باين قدامي كويس. ادي السبب الثاني اللي بيخلي الانسان يرتكب هذه الحماقة وهذا الجنون. السبب الثالث، قيود. ويدها قيود. يدها قيود يعني اول ما الانسان يقع في الشبكة او في الشرك دوت او في الخطية يشعر انه في قيود حديدية ايدت الانسان مش قادر يخرج. ادي رؤية الحكمة البشرية للخطية. ايه منبعها؟ مش عارف. قلنا الحكيم بيعترف انه ما بيعرفش كل حاجة، بل هي مصدر تساؤل، بل عايز اقول ان هي المصدر اللي خلى البعض ينكر وجود ربنا. زي ما قلنا، ليه اله يسيب شر في الارض؟ فالفكر البشري عاجز عن ايجاد اجابة. طب اذا كان هو شر، طب ليه الانسان بيقترف؟ قال لك اصل شكله زي المرأة، لكن حقيقته شبكة وشرك ونهايته قيد، معرفش الانسان يتفك منه. طب ايه الحل يا سليمان؟ قال الصالح قدام الله ينجو منها. الانسان الصالح، الانسان التقي، الانسان اللي فيه مخافة ربنا في قلبه، هو اللي ربنا ينجيه من فخ الخطية. وشفنا مثلا مثلا كده يوسف. يوسف بحسب الظاهر ظروف صعبة بيمر بيها. طب ظهرت امامه امرأة، ما اقصدش امرأة فوتيفار، لكن ظهرت امامه حاجة براقة، حاجة لذيذة، حاجة مفرحة، حاجة شكلها حلو. طب ما دي تفك الضيقة اللي انت فيها يا يوسف. لا، يوسف شاف انه ممكن يكون فيه طعم لذة وقتية، لكن دي امر من الموت وخزت الضمير بعدها، شاف قيد حيتربط بيه. لذلك قال سفر الأمثال، باطلا تنصب الشبكة أمام عيني كل ذي جناح. اللي له جناح تحط شبكة قدامه هيشوف الشبكة كتير. الصالح قدام الله ينجو منها، أما الخاطئ فيؤخذ بها. الإنسان الخاطئ يتاخد في الشرك وفي الشبكة ويقيد بهذا القيد، زي شمشون. شمشون بكرر تاني حبايب، شمشون بار وشمشون خلص، لكن حتى هذا الموقف لا، شمشون خاطئ لأنه شر وشمشون أصر عليه. الخاطئ يؤخذ بها. نكمل. يبقى الفكرة الأولى اللي قالها سليمان، بيبحث منبع الشر ما لقاش إجابة، وده اللي أنا ختمت به المرة اللي فاتت، خارج النور الإلهي ما عندناش إجابة. طب في النور الإلهي عرفنا أنه الشيطان أفسد الطبيعة الأولى لآدم، فورثنا طبيعة فاسدة، فلذلك ما جاش ولا واحد صالح من نسل آدم، ليس من يفعل صلاح، ليس ولا واحد. أمر وراثة الطبيعة الفاسدة كل الأديان الأرضية والفلسفات والأفكار البشرية بترفضه. فلذلك قضية الشر حتى اليوم أمام الفكر البشري بلا إجابة. طب أمال ليه الإنسان بقى أكمل فكر سليمان يبقى هو عاجز أمام معرفة الشر ومنبعه ومصدره؟ طب إيه اللي بيخلي الإنسان يقع فيها سليمان؟ قال لا دي أنا درستها وبحثتها وشفتها. القضية بتتزين في عينين الإنسان. طيب هيبتدي سليمان يتأمل في تأثير الخطية على الراجل وعلى المرأة كجنسين بقى، جنس الرجل وجنس المرأة. ده الربط الأول. الربط الثاني إنه إن كان سليمان قال الصالح قدام الله ينجو منها، طيب أنا عايز أدور مين الصالح ده، عايزين نشوف، فهنبحث في من هو صالح. فلذلك يكمل الآية 27 و28 يقول إيه، انظر هذا وجدته. الشر عايزين نبحث تأثيره على الراجل وعلى المرأة، أو الربط الثاني الشر اللي ينجو منه الصالح. طب عايزين ندور على الصالح دوت رجلا كان أم امرأة. فيقول انظر هذا وجدته، قال الجماعة مشيت في البحث دوت، واحدة فواحدة لأجل النتيجة، بحثت الموضوع بدقة، واحد واحد، شخص شخص، بن آدم بن آدم. بقية الآية 28 رجلا واحدا بين ألف وجدته، أما امرأة فبين كل أولئك لم أجد. أولا عايزين نقف هنا شوية، يعني المعنى السطحي، يعني بين كل ألف راجل لقيت واحد صالح، لقيت واحد حكيم، لقيت واحد بيفهم، بين كل ألف ست ما لقيتش. ده المعنى البسيط اللي يتاخد على الآية. ألا يبقى سليمان من كاره المرأة. في شخصيات كده هوجمت في الكتاب المقدس ان هم كاره المرأة، بولس وسليمان. بولس ما ذكره في كورنثوس الرجل رأس المرأة، وسليمان ما ذكره في هذه الآية. انت يا سليمان متأثر بالثقافة اللي سائدة في البيئة بتاعتك ان المرأة منبوذ، فانت واخد ذات الفكر. لا 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 لا، بدليل ثلاث براهين. البرهان الأول نفسه سليمان في سفر الجمع هيقول لنا التز عيشا مع المرأة التي أحببتها لأن ذلك نصيبك. افرح اتلذذ بالست اللي انت اتجوزتها، فهو مش بيحارب المرأة، مش ضد المرأة. نمرة اتنين سليمان نفسه في سفر الأمثال الإصحاح 31 ادانا فصل كامل، إصحاح كامل عن المرأة الفضل. ده نمرة اتنين كنا درسناه في سفر الأمثال. نمرة ثلاثة تاريخ إسرائيل مليء بنساء عفيفات قديسات تقيات. في عندنا دبورة، في عندنا حنة أم صموئيل، في عندنا مريم النبية أخت موسى، في عندنا أستير، لغاية تاريخ سليمان عارف قصص الناس ديت. وبعد سليمان جات يهودت. يبقى إذن سليمان مش من كاره المرأة. طيب طب عايزين نفهم الآية، الآية 28 التي لم تزل نفسي تطلبها ودور على الحكمة، ببحث عن الحكمة في الرجل وفي المرأة فلم أجدها. إيه النسبة يا سليمان؟ رجلا واحدا بين ألف وجدت، أما امرأة فبين كل أولئك لم أجد. هناخد الآية دي في معنيين، تأثير الخطية على الرجل والمرأة، وبحث سليمان عن الإنسان الحكيم بين الرجال والنساء، لأنه ده السياق اللي سليمان بيتكلم فيه. أولا من جهة تأثير الخطية الشر اللي وصفه دوت، إيه تأثيره على الرجل والمرأة؟ قال الرجال بين كل ألف واحد وجدت واحد قدر ينجى من الفخ دوت، بين المرأة ما وجدتش. ليه تأثير الخطية على المرأة أكتر منه على الرجل؟ نمرة واحد النساء إناء ضعيف، أو بتعبير أدق الإناء الأضعف. الرجل ضعيف، إيه الضعف هنا؟ الضعف هو بمقدار عدد الاحتياجات، كلما زادت الاحتياجات كلما زاد الضعف. طب مين احتياجاته أكتر؟ الست، المرأة. فبالتالي بقت الأضعف، الرجل له احتياجات فهو ضعيف، القوي اللي ملوش احتياجات هو ده القوي، لكن طول ما ليك احتياج انت بقيت ضعيف. طب احتياجات الرجل بيحتاج او بيحتاج يبقى ضعيف. طب المرأة لا، احتياجاتها اكتر من احتياجات الرجل، عشان كده وصفها معلمنا القديس بطرس ساكنين مع النساء الإناء كالأضعف. لذلك لأن احتياجاتها أكتر ففرص غواية الشيطان ليها أكتر من فرص غوايته للرجل. أولا في البداية حبايب الخطية يعني طرحت من الرجال خطاء ومن النساء خطاء، مش مستثنين حد، لكن فرص المرأة أكتر ليه في التأثر بالخطية لأن احتياجاتها أكتر، فالشيطان يقدر يدخل لها من مداخل أكتر من الرجل، والشيطان يعلم هذا تماما، لذلك راح يحارب حواء ما راحش يحارب آدم. دخل لحواء عارف أنه هيقدر يغوي حواء، وعارف بقى أن حواء تأثيرها قوي على آدم، فهي اللي هتغوي آدم، لذلك ما راحش يغوي آدم. فالراجل والمرأة الاثنين ضعاف أمام الخطية، لكن مين الأسلحة اللي في إيدين الشيطان أكتر لمحاربته؟ المرأة بسبب احتياجاتها الأكتر، فبيقدر الشيطان يدخل لها. لذلك أحب لما نحط سفر الأمثال الإصحاح 31 مع سفر الجامعة الإصحاح 7 نطلع بنتيجة مهمة جدا. الاثنين بيكلموا عن المرأة، المرأة طاقة جبارة، إن اتوجهت للخير صارت المرأة الفاضلة في أمثال 31، إن الطاقة دي توجهت للشر مدمرة. لذلك شفنا النساء اللي ارتبطنا بالمسيح كانوا أكثر وفاء من الرجال، لطاقة جبارة وتحطت في المكان الصح. يبقى إذن تأثير الخطية على المرأة أكتر من الرجل، لأن في مداخل أكتر للمرأة، بمعنى في احتياجات أكتر للمرأة. ده المعنى الأول للآية، رجلا واحدا بين ألف وجدت، أما امرأة فبين كل أولئك لم أجد. ممكن أشوف الآية بالاتجاه الثاني، أن سليمان بيبحث في الحكمة، فبدأ يبحث في الحكمة ما بين الرجال وما بين النساء، التي لم تزل نفسي تطلبها، بتطلب يا سليمان أنا بطلب الحكمة فلم أجدها وسط الرجال والستات، رجلا واحدا بين ألف وجدته. كلمة واحد من ألف يعني مش تحديد اللفظ كل ألف في وسطهم واحد، ده تعبير ورد في الكتاب المقدس في 3 مواضع، تعبير عن النظرة، إن حاجة مش موجودة. ورد هنا في سفر الجامعة الإصحاح 7، ورد في سفر أيوب الإصحاح 33، ورد في سفر أيوب الإصحاح 9، والثلاثة كانوا رمز للمسيح. الوعظة بتاعت يوم الحد اللي فات، رجلا واحدا بين ألف وجدته. الحكمة نادرة عموما وسط الجنس البشري، لكن لقيتها وسط الرجالة نادرة، لكنها أكثر نضارة أو ندرة وسط النساء، أما امرأة فبين كل أولئك لم أجد. يبقى سليمان بيتكلم عن الحكمة، الحكمة عموما نادرة وسط الناس، ممكن تلاقي راجل حكيم، هي نادرة وسط الرجال لكنها أكثر ندرة وسط النساء. النسبة 1 لألف، يعني 1 من 1000%. طيب هل دوت يعني نوع من يعني التحيز من سليمان؟ طب الشر فهمنا ان احتياجات المرأة كتيرة، فكل ما زادت احتياجاتها يقدر الشيطان يدخل لها من مداخل كتير. المرأة ضعيفة محتاج اللي يحميها، ممكن نتخلها من الحتة ديت. المرأة عاطفية محتاجة عواطف، محتاجة اهتمام، محتاجة ملاطفة. الحاجات دي مع الرجل ما جيبش خالص، ممكن يدخله من ناحية الجسد. فالمداخل أكتر، الفرص أكتر إن الشيطان يغوي النساء. لذلك يا أحبة يعني بس عشان تقتنعوا أن ده الفكر البشري، احنا مش ضد للمرأة خالص، العقل بيقول كده. تعالوا مثلا أصحاب البدع، مين أكثر من تبعوهم؟ أكثريتهم كانوا نساء من الرجال، حاجة معروفة. المرأة سريعة التأثر، عاطفية، مداخلها كتير. فده معنى رجل واحد من ألف وجدت أمام رفع بين كل ذلك لم أجد. طب المعنى التاني قلنا بيبحث في الحكمة، هل الحكمة نادرة عموما وسط البشر بوجه عام؟ إن كانت نادرة وسط الرجال فهي أكثر ندرة وسط النساء. البعض قال لك بيقول ألف امرأة، هو يقصد الألف اللي ارتبط بيهم؟ سليمان تزوج ألف امرأة، طب وسط الألف اللي أنا ارتبطت بيهم ما لقيتش واحدة حكيمة. دي نوع من الايه اللي يعني موائمة للنص، بس في الحقيقة لا. فعلا الحكمة وسط النساء أقل منها وسط الرجال. ليه؟ المخ البشري مقسوم لفصين. الفص الشمال هو اللي مسؤول عن الفكر والمنطق والدراسة والملاحظة والاستنتاج والبحث، ده الراجل بيعتمد عليه أكتر. النص اليمين ده النص بتاع العواطف وبتاع التخيلات وبتاع الفلسفة وبتاع المشاعر، دي المرأة بتعتمد عليه أكتر. طريقة الراجل في التفكير النص الشمال بتاع الفكر والبحث عبارة عن أوض، يعني يروح الشغل هو دلوقتي في أوضة الشغل، مش بسهولة يطلع من أوضة لأوضة، هو مركز دلوقتي في الشغل، كل فكره كل كيانه هو جوه الأوضة دي منفصل عن بقية الأوض اللي في مخه، وعشان يطلع من أوضة لأوضة بيحتاج ياخد وقت. نشوف الراجل مثلا أول ما يرجع البيت من الشغل الست تتكلم، هو مش عايز يتكلم، يعني هي مش قادرة تفهم انه اصبري عليه لما يطلع من الأوضة اللي كان فيها ويدخل في الأوضة بقى بتاعت البيت. دي طريقة الرجل وده تفكير الرجل. طبعا لكل قاعدة شواذ، بس عمر الشواذ ما هنحطها قاعدة، هتظل شواذ. أبي جاي الحكيم شواذ، مش هنقول دي قاعدة، لكن القاعدة هي ديت. النص الشمال هو اللي مسؤول عن الفكر والبحث والاستنتاج والدراسة، ده اعتماد الرجل. طب تعالوا للمرأة بقى، لقوا انه الفصين بتوع المخ، الالياف اللي بتربط الفصين ببعض عند المرأة 4 أضعاف عددها عند الرجل. بمعنى الرجل لما بيفكر بالنص الشمال، المرأة لما بتفكر بالنصين معا، لأنه الألياف اللي ربطاهم أكتر. فلذلك تلاقوا الست ممكن تعمل أكتر من عمل في وقت واحد. القدرة دي مش عند الرجل، يعني ممكن توقف تطبخ وتتكلم في التليفون وعينيها على الولد ومركزة في التلاتة. الراجل لا، أنا بعمل حاجة واحدة، لما خلصها أطلع وسيبني أطلع على مهلي، مش هنتقل فجأة من أوضة لأوضة. الست لا، بسبب الألياف اللي بتربط الفصين ببعض. الست كثيرة الملاحظة، قوة ملاحظة عند الست أكتر من الرجل. أنا مثلا دخلت مكان، أنا داخل لأجل هدف معين، فأنا كل تركيزي في الموضوع اللي أنا داخل عشانه، دي الأوضة الوحيدة اللي شغالة عندي دلوقتي وأنا بوعظ، أوضة واحدة اللي شغالة. المرأة عادة لا، هي داخلة بتشوف ولحظة ده لابس ايه، ولحظة دي دخلت الساعة كام، ودي بتبص في الساعة وتبص في الموبايل. الراجل معرفش يعمل كده، كل ده بسبب ان الفصين مربوطين ببعض. دائما احكام المرأة العاطفة ليها دخل فيها، مش قادرة تفصل، هي خلقتها كده مش قادرة تفصل الفصين عن بعض، فتلاقي تملي احكامها العواطف بتحكمها. الراجل لا، احنا ده تشريح مخ البني آدم. يعني كلام سليمان ده كلام الفكر البشري بالحق، مش ضد المرأة ومش تقليل من شأنها، دي حقيقة الراجل وده حقيقة المرأة، وده التكامل اللي ربنا عمله ما بين الرجل والمرأة. فلذلك رجلا واحدا بين ألف وجدته، أما امرأة فبين كل أولئك لم أجد. لذلك معلمنا بولس الرسول لما بيقول ان الرجل راس المرأة، الرجل له القيادة، تقول لي طيب ما جت طبورة وقادة اسرائيل، بس ايه نمرة واحد، ده الاكسبشن، ده الشاذ، مش هنعمله قاعدة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، حتى طبورة قبل ما تاخد دور القيادة قال انتدبت القضاء، انا حثيت الرجال ان يخرجوا، ولما طلعنا في الحرب جالها قائد الجيش وقال لها تيجي معايا، قالت له لا النصرة هتنسب لامرأة ما يصحش، فلما اصر طلعت، بس ما طلعتش كقائد، حتى قمت انا اما في اسرائيل ام. يعني بس عشان لو مخ البعض راح على دبورة زي ما قلت لكم ده الشاذ، طب هنعمل القاعدة تبقى على الشواذ؟ لا، القاعدة هي ديت، رجلا واحدا بين ألف وجدت، أما امرأة فبين كل أولئك لم أجد. يبقى خلاصت كلام سليمان، بيبحث في الشر، درت أنا وقلبي لأعلم ولأعرف الشر، وبدأ يشوف طبعا مصدره مش عارفه. طب ليه الإنسان بيقع فيه؟ الغواية خطية بتبان شكلها كالمرأة، طب ايه تأثيرها؟ شفنا تأثيرها على الراجل وشفنا تأثيرها على المرأة. طيب نرجع للسؤال الأصلي يا سليمان، طب مصدر الشر منين؟ جبنين الشر دوت؟ فيقول في الآية 29 انظر هذا وجدته. أنا هقول لك الملحوظة اللي أنا لاحظتها، اللي فكري حكمتي البشرية وجدت فقط أن الله صنع الإنسان مستقيما، أما هم فطلبوا اختراعات كثيرة. اختراعات كثيرة يعني انحرافات، سعوا وراء الانحراف. سليمان أنت بتقول أنه دورت على الصالح والحكيم لقيته نادر، دورت على الإنسان اللي ما يتغواش بغواية الخطية لقيته نادر. طب معنى كده أنه خلقت ربنا من الأساس معيبة؟ طب ما كان ربنا كان يخلق الناس كده، ليه النوع ده نادر في وسط البشر؟ قال لا، انظر هذا وجدت فقط أن فقط صنعت ربنا فقط أن الله صنع الإنسان مستقيم، صنع مستقيم فقط فعلا. طبعا الفكر البشري حبايب مفيش نور إلهي، فكر البشري يرى ان الله خير، الكون اللي خلقه ربنا دوت، العناية اللي بيعتنيها بالخليقة ده إله خير، فالإله الخير يعمل خير ما يعملش شر. طب ايه الشر اللي في البني آدم ده؟ قالك لا هو صنعه مستقيم، هو ما يعملش شر فعلا. لما نرجع بقى للنور الإلهي، رأى الله كل ما عمله فإذا هو حسنا جدا، عمل الإنسان مستقيم. لما خلق الإنسان قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، أن الله صنع الإنسان مستقيما. طب وما الشر ده جاي منين؟ أما هم فطلبوا، هو مش شايف غير كده، الإنسان هو اللي بيسعى ورا الشر، مش شايف بقى الطبيعة الفاسدة اللي جوه، لا لا لا، الفكر البشري ما يشوفش كده، يقول لك الإنسان هو اللي بيسعى ورا الشر. يبقى الفكر البشري ما نفاش مسؤولية الإنسان عن الشر اللي بيعمله، هو اللي بيختار على نفسه السكك ديت، هو اللي عايز يمشي في الطرق ديت. هذه أقصى ما تراه الحكمة البشرية لما تنظر للإنسان في خلقته، ولما تنظر للشر في أصل وجوده. المنبع بقى جه منين؟ لا دي لازم نور إلهي، ما عندناش معطيات للفكر البشري ان في كائن اسمه الشيطان، ما عندناش، احنا عندنا حيره، من ادم الضعيف دوت ايه كميه الشر اللي بيطلعها دي؟ اكيد في قوه شريره بتحركه، بس احنا ما عندناش معطيات. فالعقل مش قادر يبرر النظرية دي. مش عارفين, ما نعرفش ان فيش شيطان, ما نعرفش ان هو بيغوي, ما نعرفش ان هو افسد طبيعة, ما نعرفش الحاجات دي. لكن احنا شايفين بني ادم هو اللي بيخترع لنفسه شر. ده اللي احنا شايفينه. الفكر البشري ما يشوفش اكتر من كده. لكن ما اقدرش انكر احبه انه الفكر البشري شاف ايضا ان الانسان مسؤول عن افعاله. انت اللي بتخترع لنفسك شر. طب انت بقى مغلوب من الطبيعة, ما انا اعرفش بقى الحاجات دي, ده نور الهي امانة. احنا بنتكلم سفر الحكمة الفكر البشري. طب ماذا كان يا سليمان كده وهي الحكمة طلعت عجزة عن انها تحل لنا اهم مشكلة وهي سر الشر, سر الشقاء في الارض؟ طب الحكمة مالهاش لازمة, تتعبنا ليه بقى بالحكمة بتاعتك؟ قال لك لا, الحكمة ليها منافع كثيرة. هي عجزة أمام الأمر دوت, مش قادرة تصبر غواره, يعني تجيب أعماقه. لكن ليست معنى هذا إن احنا ننحي الحكمة البشرية جانبا. الإصحاح الثامن كله يتكلم عن منافع الحكمة. الآية الأولى يتكلم عن الحكمة في حياة الإنسان الشخصية, إيه فايدتها. الآية 2 لغاية 5 يتكلم عن الحكمة ازاي بتحكم الإنسان في علاقته بالقيادات. الآية 6 لغاية 8 الحكمة ازاي بتسند الإنسان قدام الظروف المفاجئة, سواء كان بكرة, سواء كان الموت, سواء كان الحرب. الجزء اللي أنا حاول بنعمة ربنا نخلصه ما قدرناش, بقيت الإصحاح بيتكلم على منافع الحكمة, اللي يتبقى هنسيبه للمرة الجاية. اولا, اول فايده للحكمه في حياه الشخص الحكيم نفسه. يقول في الايه الاولى من كالحكيم. لا, ما تقوليش انه عشان الحكيم معرفش يبحث في منبع الشر واساسه يبقى الحكمه ملهاش قيمه. لا, من كالحكيم. احنا ما عندناش الحكم, يعني ما عندناش اجابه على كل الاسئله, لكن ده ما ينفيش امتياز ان الانسان يبقى حكيم. من كالحكيم, يكفي ان الحياة حبايب مليانة بطل ومليانة مظالم. صدقونا حبايب, بدون الحكمة الانسان ينهار, بدون الحكمة الانسان ينهار. لذلك احنا دلوقتي بننحي الايمان جانبا حبايب, يعني تملي خلينا فكرنا واضح. واحنا بنتأمل في سفر الجامعة نكلم الفكر البشري, دماغ, فيش اي اعلام من ربنا. انا عارف ان في اله, مش بينكر دوت, بس ما فيش اعلانات منه. الانسان بدون العلاقه المباشره القويه العميقه مع ربنا, بدون ما يكون عنده حكمه, حينهار امام بطل الحياه, امام مظالم الحياه, امام مشاكل الحياه. لذلك ناس كثيره بتنتحر, ما عندهاش حكمة بشرية, لأن زي ما قلنا الحكمة نادرة, وفلت نفسه ما لهاش علاقة بربنا, فمش قادرة تواجه مشاكل الحياة, مش قادرة تواجهها, فبتموت. تروح تموت نفسي. مش بنقول إن الأعلام مش بنقول ده صح, لكن دلوقتي طب ما في إله وفي علاقة بربنا وفي مسيح مدد إيده دلوقتي, يعني بس يلص إحنا بنتكلم في حتة دلوقتي. لا, من كالحكيم, الحكمة بتسند الإنسان. بصوا ميزات الحكمة مع الشخص نفسه. من يفهم تفسير أمر, أول بركة للحكمة إن الإنسان الحكيم يفهم ما وراء الأحداث. الإنسان البسيط يشوف حدث, الإنسان البسيط يشوف حدث. مش عايز أتكلم في السياسة, بس يعني هو لسه امبارح ضربين وما قالوش إيه اللي حصل. قال لك يعني ما مش عارف إيه على مطار العريش, ومصورين وزير الداخلية وزير الحربية وهو نازل. هم سلام مش يعني في حاجة استهداف ما استهدف به المطار, لكن وزير الداخلية وزير حربية نجوا. يعني واحد هيسمع الخبر يفهم كده؟ لا, في واحد يفكر يقرأ الخبر. طب مين اللي مات؟ اللي مات طيار. طب طيار مات وهم نجوا, يبقى طيارة ضربت. طب هم كانوا في الطيارة, يبقى طيارة ضربت من الطيارات اللي كانت بتأمن طيارة القيادة. طب ايه اللي يضرب طيارة؟ مدفع. يبقى في ناس معاها مدافع نشنوا على الطيارة وقعوها. أنا آسف إن أنا يعني جبت الموقف، بس قصدي يعني في إنسان أي حدث يحصل يبص للحدث، في واحد لا إيه اللي ورا الكلام؟ رئيس وزراء لبنان راح السعودية قدم استقالته، طلع من السعودية رجع في استقالته، خبر إيه اللي ورا الخبر؟ نحكي لكم في السياسة ولا في الجاي؟ فحبايب مش عارف يعني الأمراء اللي تعبرت عليهم في السعودية خبر، الناس كلها سمع لك إيه فساد ومش فساد وإيه اللي وراء الخبر؟ لا لا لا، ببساطة حبايب الحكيم ما بقى يعني حبيب أنا بقرأ وبدور، أنا مش يعني مش استنتاجاتي أنا الأحسن، ما تظن في فوق ما هو حالي يعني، لكن من يفهم تفسير أمر الحكمة تدري الإنسان فهم ما وراء الأحداث، تقرأ خبر كل الناس قريته في اتجاه معين، لا انت فهمت ايه اللي وراء الخبر، اللي لسه بايع الشركات بتاعته ابو هشيم امبارح فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، يعرف يحلل الامور صح، يعني ممكن انسان يشوف مشاهدة ومشاهدة مش عارف يربطهم ببعض، او مخهم ما ربطهمش ببعض خالص، لا دي تتحط جنب دي جنب دي جنب ديت، فبيحلل، يبقى يقرا ما وراء الحدث، يحلل الامور تحليل صحيح مش الكلام اللي بيتصدر للناس، لا. ايضا من يفهم تفسير امر رؤيه الحكيم الحياتيه، رؤيته للحياه ازاي يتعامل مع مشاكل الحياه، من كالحكيم. هي في نقط الحكمة عاجزة عنها طبعا، بس مش معنى كده ان احنا ننحي الحكمة جانبا، لا. نمرة واحد، من يفهم تفسير امر. نمرة اتنين، من منافع الحكمة، حكمة الانسان تنير وجهه. الوجه في الكتاب المقدس دائما يشير للشخصية، لذلك ما فيش خالص في الكتاب المقدس وفي الإيمان المسيحي أنه الإنسان يداري وشه خالص، لأن الوجه هو تعبير عن الشخص، أداري وشك يبقى أنا بألغي بأمحو بأطمس شخصيتك، فيش كلام دوت. وبين قوسين دي ما كانتش شريعة عند اليهود، اليهود ما عرفوش تغطية الوجه، ولما بعضهم استشهد بآية واحدة وحيدة ذكرت في سفر النشيد، خداك كفلقة الرمان تحت نقابك، قالوا النقاب ده أصلا شريعة يهودية، ويعني اللي بيحاول يعني يوجدوا مخارج لبعض الأمور استنادا على تفاسير خاطئة الآخر. لا 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 لا، سفر النشيد سفر رمزي، هو خداك كفلقة رمان، هي في 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 بنت في الدنيا ولا ست ولا راجل ولا كائن خد فلقة رمان؟ لا، دي تعبيرات كناية، حمرة الخجل، فكمان هي تستتر بنقاب، لكن اطلاقا ما كانوش اليهود بيرتدوا النقاب زي ما طلع احدهم وقال في احد وسائل الاعلام، لا 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 لا، الوجه تعبير عن الشخص. حكمة الانسان تنير وجهه، تدي للشخص استنارة، مستنير. لما هقول يفهم في كل المجالات ما تفهمونيش خطأ، يعني انه مش محتاج يدرس طب وحيبقى دكتور، مش محتاج يدرس هندسة وبقى مهندس، لا طبعا لا لا لا، ده سخف اللي يقول كده، لكن الحكيم عنده استنارة. يعني انا 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 مرة قلت لكم مثل، يعني ده اللي واضح او يعني اللي انا اقدر اشرحه، يعني شخص ما انا تعاملت معاه قبل الكهنوت كان انسان فعلا مستنير، ويعني كنا بنعمل له مبنى حاجة زي كده يعني، فالراجل ما درس يعني ما يفهمش فن المعمار، كان يحط اللوحة ويقعد يناقش حاجات، انا ببص له جيت تعمل انت فهمت الحاجات دي، يعني مخ جاب الحاجات دي ازاي، هو ما درس هندسه. استناره حبايب، استناره. فلما بقول المستنير يفهم في كل مجالات، يعني مش معناه كده ان هو خلاص هيشتغل مهندس وما درس هندسه، لا، بس عنده رؤيه. فحكمة الإنسان تنير وجهه. الرمز بتاع حموس لما كان على الجبل ونزل وشه بينور، استنار موسى بالحكمة الإلهية. فده المعنى الأول. المعنى الثاني إنه حكمة الإنسان تنير وجهه. تنير وجهه يعني تدي وجهه كرامة، تدي له علو وشأن. الإنسان الحكيم معتبر وسط الناس، حكيم. أن نسأل فلان، نسترشد بفلان، ناخد رأي فلان، فالحكمة مدياله كرامة، مهابة، مكانة، إجلال، إكرام في عينين الناس. أدي معنى تنير وجهه. لذلك كانت بركة الكهنوت في العهد القديم، سفر العدد الإصحاح السادس، ربنا بيقول لهارون رئيس الكهنة لما تيجي تبارك الشعب يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك. يضيء الرب بوجهه عليك، يعني يضيء الرب بوجهه عليك إن ربنا يديك استنارة. اللي احنا في البركة في الكنيسة شركة وموهبة، هي البركة ثالوثية. يعني مرة كنت تأملنا في الموضوع ده لما درسنا سفر العدد، بس مش موضوعي دلوقتي. محبة الله الإب، نعمة الإبن الوحيد، شركة ومعطية الروح القدس، دي البركة الثالوثية اللي نختم بيها الليتورجيات بتاعتنا. ينير الرب بوجهه عليك، ده استنارة الروح القدس، شركة وموهبة ومعطية الروح القدس. تراءف الله الآب، يرحمك الابن بالصليب، يعني البركة الثالوثية دي النفع الثاني للشخص الحكيم. النفع الثالث لشخصه، وصلابة وجهه تتغير. صلابة وجهه تتغير، يعني صلابة وجهه تتغير. ممكن ناخدها بثلاث أو أربع معاني. المعنى الأول الحكمة، طبعا قلنا صلابة الوجه صلابة الشخصية، ما فيش واحد وجهه صلب، يعني تأكيد أن الوجه مش مقصود به الفيس، يعني الوجه الشخص. صلابة وجهه تتغير. الإنسان الحكيم الحكمة تنزع منه الأساوة، الحكيم دائما مترفق. صدقوني حبايب، يعني عم نسيم ده اللي بحكي لكم عنه اللي بقول لكم كان راجل يعني كنت تعاملت معاه، صدقوني أكد من مواقف كان وهو يشوفها ألاقي عينه دمعت. راجل كبير كان عنده فعلا، الراجل ده مشهود له انه كان حكيم يعني، بس فعلا الحكيم قلبه حنين، ما يعرفش الأساوة. صلابة وجهه تتغير. الحكمة ليه؟ ما أصل الحكيم زي ما قلنا شايف نفسه، شوفنا المرة، شايف نفسه يعني شايف ضعفاته. لما بيسمع حد بيسبه بيقول له أذكر إن أنت سببت آخرين، فلذلك بحتمل سب الآخرين لي. فالحكيم شايف نفسه، شايف ضعفاته، فبالتالي لما بيشوف إنسان في ضعف هو تملي منا كده، أنا في الضعف دوت، فلذلك تلاقيه مترفق بالضعفاء. فدائما الحكمة مرتبطة بالرق. صلابة وجهه تتغير. المعنى التاني ليها، الحكمة تدي للوش لطف، بشاشة، ابتسامة، ما تديش تكشيرة. فصلابة وجهه بتتغير. ممكن يكون ده معنى، وفعلا الحكمة بتفعل هذا. ممكن يكون لها معنى تالت، انه صلابة وجهه تتغير، انه قدام المشاكل تلاقي صلب، ما يهتزش، ما يرتعش. ليه؟ لان دائما يثق ان في حلول لكل مشكلة. انا بتوتر ليه لما تيجي مشكلة مش عارف حلها؟ لذلك الانسان لما بتشغله حاجة تفضل شغل ذهنه شغل ذهنه، مش قادر تبارح ذهنه إلى أن يجد الحل، يعرف ينام. قالنا يومين الضغط عالي أكتر ما عالي يعني، لغاية ما الواحد لقى حل. مش 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 بقصد يعني كحكمة، لكن أقصد يعني الإنسان كده لما بيكون فيه مشكلة قدامه يعني ما عايز يدور على حل، فلما بيلاقي الحل بيرتاح. فالحكيم بقى أوريدي يعني قدام أي مشكلة هو ما بيتوترش، ما بينزعجش، وصلب. ليه؟ لانه يثق ان دائما كل مشكله ليه، ما فيش مشكله ما لهاش حل. ايضا ممكن اخدها بمعنى اخر، انه صلابه وجهه تتغير، انه بحكمته يقدر يغير صلابه وجه من يتعامل معه. يعني الحكيم يعامل مثلا إنسان عنيد، إنسان غضوب، هو بالحكمة يقدر يغير صلابة وجه العنيد دوت. زي ما شفنا مثلا جدعون مع سبط أفرايم وجايين بيحتدوا عليه زي يطلع يحارب و قدر جدعون بالحكمة يمتص. خصاصة أفرايم خير من قطاف أبي عزر، أبي عزر ده اللي هو أبو جدعون، فارتخت روحهم عنه هديو. فالحكيم يقدر يلين صلابة وجه من يتعامل معهم. وأبي جايل طبعا قدام حدة داود مباركة أنت من الرب منعتين عن إتيان الدماء، رغم أن داود كان لسه أقسم أنه هيقضي على كل بيت نبال. من كالحكيم من يفهم تفسير أمر، حكمة الإنسان تنير وجهه وصلابة وجهه تتغير. أول نفع للحكمة في حياة الإنسان الشخصية. تاني نفع للحكمة في علاقة الإنسان بالرياسات بالقيادات، من الآية 2 لغاية الآية 5. بصوا الحكيم لما يتعامل مع القيادة يقول في الآية 2: أنا أقول، أنا طبعا سليمان حكيم، احفظ أمر الملك وذاك بسبب يمين الله. احفظ أمر الملك وذاك بسبب يمين الله. مش معنى أن أنا حكيم، سليمان يعني بيقول وعندي استنارة وعندي فهم، ان انا بقى متكبر متعجرف لما انا بفهم، لما انا عندي حل للمشاكل. لا لا لا، الحكمة متضعة، الحكيم متضع. ايه سر اتضاع الحكيم؟ لانه باستمرار الحكيم يعلم عن نفسه انه ليس حكيما. يعني ايه ليس حكيم؟ حاجات كتيرة هو مش فاهمها، حاجات كتيرة مش عارف. فمهما عرف فمهما معرفتش، ده انا كل ما بعرف ان انا اكثر جهلا. يقين جوه، مش يعني مش كلام. فبالتالي الحكيم متضع. طب الاتضاع دوت يبان في السلوك. ايه السلوك؟ انا اقول احفظ امر الملك وذاك بسبب يمين الله. الحكيم يخضع للقيادة، يخضع للرياسات، يخضع للقوانين. وخضوع الحكيم اسهل وايسر من خضوع غير الحكماء. لذلك حتى معلمنا القديس يعقوب لما جه يوصف بقى الحكمة الروحية النازلة من فوق، المسالمة مترفقة مزعنة. مزعنة يعني تخضع، يعني ما تعنيتش. مترفقة اللي هنا قال عنها ان هي صلابة وجهه تتغير، مترفقة بالضعف. فعلا دي سمات الحكمة. أنا أقول احفظ أمر الملك وذاك بسبب يمين الله. الإنسان الحكيم تسأله أنت بتخضع للقيادات ليه؟ الحكيم يعلم تماما بالحكمة البشرية أنه ليس سلطان إلا من الله. الحكيم يعرف كده بدون إعلان إلهي. ليه؟ ربنا ده ضابط الكل، كل اللي على الأرض دوت هو متحكم فيه، فما فيش حد بياخد حاجة إلا ما يكون قد أعطى من فوق. طبعا الحكمة الروحية أكدت لنا الكلام دوت صح. فالحكيم يعلم أنه ليس سلطان إلا من الله. ده حاكم، مين اللي أقامه حاكم؟ ربنا. لذلك لما نقرأ في الديانات الأرضية ونجد أمثال هذه الأفكار ما تنزعجوش. ما فعلا الفكر البشري المستنير يشوف كده، إن الملك ده في إيدين ربنا. وده الكلام اللي قاله دانيال لنبوخذ نصر، قال له العلي متسلط في مملكة الناس فيعطيها من يشاء وينصب عليها أدنى الناس. فالحكيم بيخضع للسلطان ليه؟ لأنه يعلم أن السلطان ده من ربنا. طيب بيت الآية إيه معناه؟ أنا أقول احفظ أمر الملك وذاك بسبب يمين الله. إيه يمين ربنا؟ يمين ربنا تحتمل معنيين، الشراح يعني شرحوا الاثنين. تحتمل يوم الملك نصب ملكا نصب ملكا كل الشعب أقسم له بيمين الولاء والخضوع. خلاص احنا اخترنا ده ملك يبقى كلنا نخضع له، فانتوا كشعب أقسمتم يمين الخضوع فاخضعوا له، فبسبب يمين الله اللي انتوا أقسمتوه أو يمين الملك نفسه، ان الملك يوم ما نصب أقسم أمام ربنا أنه يراعي مصالح الوطن. لكن عموما مثالي أنا ما عندناش الموضوع ده، لكن يعني في أمريكا يحط إيده أيا كان الدين بتاعه يعني طبعا يعني مرة أسأل اليوم مسحين فعشان كده حطوا ديهم على الإنجيل وهم بي بي بيقولوا يمين القسم يعني. مثالي في مصر ما بس تعهد مش عارف ان انا احافظ على مش عارف ايه، ومثالي ما بيحطوش ولا حطه مش عارف معرفش. فقصدي يعني الحاكم يوم ما بيتولى الحكم بيقسم، فاخضع له من اجل ان هو اقسم امام الله انه يراعي ربنا في الناس اللي بيحكمهم، فانت اخضع له من اجل القسم دوت. لان ما معنى القسم؟ القسم انا بشهد ربنا، بجيب ربنا شاهد. إذن بالتالي خضوعي للملك في حدود ما هو في وصية ربنا، إذا كان هو أصلا أقسم أن يحافظ على قوانين ربنا، يبقى لو الملك جه أمرني بخلاف القوانين الإلهية يبقى أنا مش باسم القسم ده طوع. لا، أصلا أساس القسم يمين الله. أيضا في علاقة الحكيم بالرؤساء يقول في الآية 3: لا تعجلوا إلى الذهاب من وجهه. لا تعجل إلى الذهاب من وجهه، يعني إيه معناها؟ ممكن تتخذ بمعنيين. لا تعجل يعني ما تتركش محضر الملك وإنت في حال استياء أو في حال مضايقة أو بدون وصول لقرار، إن في الآخر أنت هتطلع من قدامه خلاص القرار هيتنفس، فما تستعجلش الخروج، حاول تاخده تدي معه، حاول توصله الحل. لا تعجل، ما تستعجلش. لما راحوا بعام قولوا العشر أصباط، طبعا هم راحوا له الاثناشر سبت يعني خفف النير، قال لهم أبي أدبكم بالصياد أنا أدبكم بالعقارب. فكانت النتيجة أنه العشر أصباط إلى خيامك يا إسرائيل، ما لناش نصيب في يس ولا في بيت يس. طب كانت نتيجة تعجلكم بالخروج انه حصل انقسام في المملكة، والانقسام ده ما كانش في خير العشر اصباط، لان اول ما انقسموا اقاموا مذبحين للعبادة الوثنية، فالانقسام ما كانش في خير العشر اصباط. طب كان ايه اللي مطلوب؟ كان ممكن يقفوا قدام راحوا بعام نتشاور نتفاهم، ما تستعجلوش الى خيامك يا اسرائيل. طيب الى خيامك يا اسرائيل، ده المعنى الاول، ما تخرجش من محضر الملك وانت في حال استياء. المعنى الثاني، ما تفكرش في التمرد على الملك. لا تعجل إلى الذهاب من وجهه، يعني تتمرد عليه، تنفصل عنه. شفنا في سفر أستير اثنين من الحراس كانوا واقفين على باب أحشويروش الملك، طلب أن يمد أيديهما إلى الملك أنهم يتمردوا على الملك. فمردخي سمع قال لأستير، أستير قالت للملك اتحقق من الأمر قتلهم. يبقى لما تمردوا على الملك قتلوا. لا تعجل إلى الذهاب من وجهه. أيضا ممكن أخذها بمعنى أنه ما يصحش يكون الملك بيتكلم تقول أنت مدير ظهرك وزوجه ماشي، أنت كده بتهين الملك، هتستوجب دينونة على نفسك. الكلام ده ينطبق على الملك كملك وعلى الرؤساء بوجه عام. وقف قدام واحد رئيسي في العمل هو بيكلم على حسابه ماشي، مش هتمر ديت. لا، انت تصرفت بعدم حكمة. لا تعجل الى الذهاب من وجهه. لا تقف في امر شاق. يعني ايه لا تقف في امر شاق؟ يعني اي امر يقوله الملك ما تعاندش، حتى لو الامر صعب. مش من الحكمة انك تعاند الملك، مش من الحكمة انك تعاند ذوي السلطة. طبعا انا عارف حاجه في ذهننا، طب لو ظالم مستبد هنشوف دلوقتي، بس خلينا نمشي ايه بالتسلسل. فكر سليمان، لا تقف في امر شاق. ليه يا سليمان ما تعجلش للذهاب من وجهه؟ ليه ما تقفش في امر شاق، يعني ما تعصرش اوامره حتى لو هي شاقه؟ قال لانه يفعل كل ما شاء. الملك له سلطان، له قدرة على الانتقام، له قدرة على انه ينفذ الـ 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 الامر اللي قاله. الملك ما حدش هيراجعه، خلاص هو اصدر قرار. ده انت بقى عنت، انت رفضت، انت اتمرضت، انت الخسران. فالحكمة بتقول لانه يفعل كل ما شاء. لذلك ان اخطأت في حق الملك او القيادة ما تعليش، اروح اعتذر بالتضاع وما بررش نفسي. ليه؟ ما هو صاحب سلطان، بتعاند مع مين؟ لانه يفعل كل ما شاء. يبقى الخلاصة احفظ امر الملك. ليه؟ لانه يفعل كل ما شاء. نفس الفكر دوت فكر العهد الجديد، نور الالهي. دي حكمة. قال لنا معلمنا بولس الرسول في روما 13، بس عندما قرناها من روما يبقى دي وصية توجب التنفيذ. لما قريتها في سفر الجامعة يا عم ده صوت الحكمة. احنا بنقول لك الحكمة البشرية بتقول كده، تسمعش، لكن أدم وردت في أصفار بوحي الروح القدس، لا انت ملزم انك تنافس. قال بولس لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، سلطان العالي فائق. لم انقل شيء عن فائق الرسل، يعني الفائق يعني العالي السامي. لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لانه ليس سلطان الا من الله. دي نمرة واحد، هو بقى في المنصب ده، دي من ربنا. تقول لي وسطة، تقول لي رشوة، هو ده مقعد على الكرسي، يبقى ربنا هو اللي سمح. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله. هتعاند السلطان، طب تعاند فكر ربنا، ما ربنا الله أقام. طب إيه اللي مطلوب؟ أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه. عايز ما تخافش منه، ما تخافش من بطشه، ما تخافش من سلطانه، افعل الصلاح. لأنه لا يحمل السيف عبثا، مع سلطان سيف منتقم للغضب من الذي يفعل الشر، فما تعملش شر وإلا السيف بتاع السلطان هينزل عليك. لأنه يفعل كل ما شاء. زي ما بقول لكم الكلام ده من جهة الملك، من جهة كل مسؤول، كل قيادة. الحكمة بتقول كده. يكمل في ذات السياق في الآية 4، يأكد حيث تكون كلمة الملك فهناك سلطان ومن يقول له ماذا تفعل. حيث تكون كلمة الملك، قال هنفرض ضريبة، قال طلعنا قانون. طبعا دلوقتي في يعني سلطات متعددة في الحكم، يعني ايا كان يعني، بس في النهاية في قرار طلع. زمان طبعا كان الملك يصدر خلصت، دلوقتي يروح للسلطة التشريعية وتشرع ويتفق مع الدستور، يتفق مع القانون، تنزل السلطة التنفيذية ننفذ. يعني في تسلسل ما في السلطة، لكن في النهاية المقصود من الكلام انه الامر اللي طلع من يقول له ماذا تفعل. طبعا زمان ما كانش فيه اي مراجعة للسلطة بتاعت الملك، هو يقول ففرض ضرائب، طلع قوانين، هتعمل ايه؟ من يقول له ماذا تفعل؟ فما تعصاش امره، لان سفر الامثال قال كزمجرة الاسد حلق الملك، هتنرفزه، خليت الأسد يزنجر قدامك هيفترسك. فلذلك مش من الحكمة معاندة أوامر القيادات، مش من الحكمة خالص. لذلك يكمل في الآية 5، طب إيه العلاج؟ حافظ الوصية لا يشعر بأمر شاق. خلاص أنا هحفظ أوامره ما يبقاش فيه مشاكل. حافظ الوصية لا يشعر بأمر شاق. طبعا هيجي الاعتراض اللي أكيد تبادر لذهننا وإحنا بنسمع، طيب طعم يأ اللي يقوله أمين. طب لو حكم مستبد، لو حكم ظالم، خلاص ما من أجل يمين الله اخضع، ما من يقول له ماذا تفعل. بص يرد سليمان في الآية 5 بقيت، قلب الحكيم يعرف الوقت والحكمة. اخضع للملك، محدش هيقول له ماذا تفعل، حيث كانت الملك هناك سلطان هيتنفذ الكلام، فما تقفش قدام امر شاق، ما تعنيتش، احفظ كلامه، تريح نفسك، حافظ روتينه بامر شاق. طب يعني خلاص بقى اللي يقوله، بص راح مكمل بقيه الايه بقى، قلب الحكيم يعرف الوقت والحكمة. الإنسان الحكيم حبايب يدرك أنه لله سيادة على الأحداث، لذلك ما بيتعجلش الأمور، ما بيتعجلش الأمور من جهة أمرين. نمرة واحد، في حاكم مستبد، أنا نمرة واحد أساسا قاعدة، أنا عارف أن ربنا شايف وأن ربنا له سيادة وهو اللي أقامه ولا حط حدود لشره، أوكي دي نمرة واحد. نمرة اتنين، قلب الحكيم يعرف الوقت. الحكيم بقى لما يشوف كده يقعد مستعجلش، في حاكم ظالم بس ما يتعجلش في التصرف، يبتدي يشوف الأحداث، يبتدي يشوف الشواهد، يتحين الوقت المناسب للإصلاح. لذلك أحب أقول لكم كلمة كده بينكم زين، يعني الأحداث الأخيرة بتاعت 25 يناير مع احترامي للكل، يعني في مكان الشارع بيغلي، فكانت الحكمة بترى أنه في انتفاضة هتحصل، فمش من الحكمة أنه في الوقت دوت أأيد الحكم. قلب الحكيم طبعا ممكن يكون إنسان كله حكمة، بس ما أعطي له من معلومات ممكن ضلله، مش بانكر هذا، لكن الشواهد بدأت تقول ان في انتفاضة على الملك، فالحكيم طبعا انا خدت الجانب التاني، يعني الحكيم ان كان عايز ينتفض على الملك هو ما بيستعجلش، هو بيستنى يشوف الشواهد، الحراق الشعبي زي ما بيسموه يعني الجماعة النشطاء فيستنى الوقت المناسب، شوف الأحداث، الشواهد بدأت كلها تتجمع إنه ده فعلا وقت الإصلاح، وقت التغيير. أنا خدت بقى في الجانب الثاني إنه اللي يشوف المشاهدات دي يعرف إن في انتفاضة هتحصل، مش من الحكمة بقى أطلع عايد في الوقت دوت، باين إنه خلاص قلب الحكيم يعرف الوقت ويعرف الحكم، يبقى لا الوقت بقى مناسب ل التخلص من الملك دوت او من القائد ده والمسؤول دوت، يعرف الحكم، يعرف الطريقة المناسبة، التصرف المناسب. فبالتالي الحكيم ببساطة يعرف امتى يتحرك وازاي يتحرك، لكن ملك مستبد متثبتة اواصل حكمه، القيادات التنفيذية مسيطرة سيطرة كاملة على الشوارع وعلى 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 والآراء والأحداث ومواقع التواصل، تقول لي تقف قدام الملك وتنسى مش حكيم، أصله هو ولا ما هو، يعني ما أنت لازم تشوف الشواهد، هل الوقت مناسب، طب إيه الطريقة المناسبة. ده لو إنسان حكيم شايف فيه استبداد من حاكم، لا اختار الوقت الصح والطريقة الصح، لكن تثور في وقت غير مناسب. ما كانوش حكمة مثلا اللي عملوه في تركيا مثلا، ما لازم اجيب امثلة، ما انا يعني هشرح ازاي يا اخواتي مش وكلم في السياسة دوني خالص، بس انا بفهم الاحداث في ضوء كلمة ربنا. فواحد يعني من سيطرة كاملة على الحكم واصلاح اقتصادي، بالمناسبة يعني معلش خلينا بقى يعني نتكلم في حكم البشرية، فيعني من أن نتطرق لمواضيع مختلفة. أردوغان ده لما مسك تركيا، سيبكم من الهجس اللي بيتقال في الإعلام، ما هو ماستيسا خاف أن يضحكوا على الناس، الإعلام جه في وقت صور لنا أن تركيا هيجة ضد أردوغان، كلام خايب، واللي عنده استنارة يفهم أن كل الكلام ده كان كلام، يعني هو إحنا اللي إحنا بنتمناه بنقوله في الإعلام. راجل استلم تركيا اقتصاديا تعبانة، ارتفع بتركيا، الشعب التركي كله يعبد حاجه اسمها اردوغان، واللي يقول غير كده يبقى بيخادع في نفسه، بيخادع نفسه. في معارضه بس مش بالقوه اللي تسقط مثل هذا الحاكم، لا احنا بقى يعني عشان هو يعني في يعني مصالح متضاده، فيعني بنقعد نقول كلام والناس يعني ايه، احنا متصورين كنا هننام نصحى نلاقي اردوغان ده ماشي من الحكم، صدقوني يا حبيبي وقتها انا قلت كل الكلام ده كذب في بس لو عايز دوت يصور كان عليه لا لا ده وقت مناسب ودي طريقه مناسبه مش بقى تهيان مش ثوره ضد اردوغان لكن انا بدي مثل يا حبيبي انا بدي مثل بدي مثل مش تحريض عشان يقولوا تقوم ثوره في تركيا يقول لك والله حرض انا بدي مثل بدي مثل من الواقع ناس تمردت ما عرفتش ليه ما مش من الحكمة فيعني مش عارف اخواتي ما هو يعني ما احنا عايزين نشرح طب هنشرح ازاي يبقى الحكيم بيعرف يتحرك امتى ويعرف ازاي يتحرك قلب الحكيم يعرف الوقت والحكم قلت لكم اولا واخيرا الحكيم شايف سيادة الله ما يقدرش يطلع ربنا من المشهد ربنا أكيدا إن حاكم تجاوز حدوده في الشر نفس ربنا من الأشرار يخرج شر مدام هو حاكم مستبد أكيد حتبقى فيه عوار في حكمه أكيد حتطلع من داخل الحكم ما يسقطه من ده صوت الحكمة لما داود بيقول هل شاول ده بيكلم صوت حكمة مش بس داود شاف ان الكلمة دي كلمة تتفق مع فكرة الله فكتبت في الكتاب من الأشرار يخرج شر كما يقول المثل حاكم شرير انسان مستبد استبداده ده هو اللي هيسقطه فالحكيم ما يستعجلش لان واثق ان فيه يتضبط للكل طيب ان حكيم وحب يثور على حاكم الحكيم بقى يعرف الوقت ويعرف الحكم طبعا ممكن بقى اخد الايه دي بقى بمعزل عن السياق اللي بيتكلم عنه سليمان احنا بنتكلم عن الحكيم يخضع للقياده ممكن اخد الايه دي بقى لوحدها حافظ الوصيه لا يشعر بامر شاق وصاياه ليست ثقيله زي ما قال القديس يوحنا قلب الحكيم يعرف الوقت والحكم انسان الحكيم يعرف يميز الوقت يعرف يختار الوقت المناسب والطريقة المناسبة ياما خسرنا مواقف وخسرنا ناس لأن تصرفنا بطريقة خطأ وفي وقت خطأ أو فقط بطريقة خطأ أو فقط في وقت خطأ خسرنا لا. قلب الحكيم يعرف الوقت والحكم طبعا عندنا في الكتاب بقى كتير أستير حكيمة جدا تدخل للملك ماذا طلبك اطلبي يا أستير قلت له لا تيجي تحضر الوليمة يجي في الوليمة اطلبي يا أستير قلت له لا تعالى وليمة تاني يجي وليمة تالت اطلبي يا أستير لا ما لحقتش بقى اطلبي يا أستير هي لقيت الوقت بقى مناسب فقالت له شعبي ونفسي قلب الحكيم يعرف الوقت والحكم يبقى منافع الحكمة قلنا نمرة واحد في حياة الإنسان الشخصية تديله فهم تنير وجهه صلابة وجهه تتغير نمرة اثنين في علاقته بالرؤساء العدد اثنين لغاية خمسة الخضوع والحكيم بقى يعرف يختار الوقت المناسب والطريق المناسب أيضا الحكمة نحاول ناخد واحدة أو حاجة من هذا الأمر يعني يمكن ما نكملهمش ولا إيه رأيكم في الظروف المفاجأة اللي بتقابل الإنسان في الحياة بصوا الحكيم يتصرف إزاي الآية 6 لأن لكل أمر وقتا وحكما الحكيم حافظ وصية الملك فما بيخافش من الملك مش بس ما بيخافش من الملك لا ده كمان ما بيخافش من بكرة لأن لكل أمر وقتا وحكما الحكيم مش خايف من بكرة لأنه يدرك أن في إله ضابط يدرك ان مفيش حاجة في الارض بتحصل اعتباطا اي بتحصل كده حسبه مع اتفق جرى كده لا كل اللي بيحصل على الارض بيحصل باذنه بمشيئته لان لكل امر وقتا وحكما يوسف في وقت نافع ليك يا يوسف انك تتألم لكل وقت الوقت ده يوسف مناسب ليك الألم وجي وقت تاني لا مناسب ليك يا يوسف المجد، لأن لكل أمر وقتا وحكما. فالحكيم عارف كده، في وقت نافع لينا ان احنا نتألم، في وقت نافع لينا ان ربنا يزنق علينا، وفي وقت نافع لينا ان يبقى في رغدة، في سلام، في هدوء، لأن لكل أمر، مش هتمشي الحياة على وتيرة واحدة. طب لما بيحصل كده الحكيم يدرك انه ده الوقت المناسب للألم، وده الوقت المناسب للراحة. في وقت مناسب ليك يا ألي صباط انك تكوني عاقر، هو مناسب ليك الفطرة دي انك تبقي عاقر، وفي وقت مناسب ليك يا ألي صباط انك تلدي، لأن لكل أمر وقتا وحكما. طب ليه ما يبقاش كله راحة، يبقاش كله مجد؟ رد الحكيم قال لأن شر الإنسان عظيم عليه. شر من نابع من الإنسان، أنت في شر جواك، فنافع ليك أنك في الفترة دي يضيق حواليك، نافع ليك أنك في الفترة دي تضغط، لأن في شر جواك، فما ينفعش يبقى كله راحة. الشر اللي فيك هيتعظم، هيتضخم، هيتزايد. أيضا لكل أمر وقتا وحكما، لأن شر الإنسان عظيم عليه، إنه في شر بيجي للإنسان من اللي حواليه. أنا عايز حياتي كلها تبقى راحة، يا عم ما فيش كده، أنت عايز فوسط ناس أشرار، فوارد إن يجي عليك شر، بس ثق إنه في إله. أدم سمح بإن الشر ده يصيبك فهو شايف إن ده وقت مناسب لهذا الأمر. يبقى ليه ما ينفعش الحياة تبقى على وتيرة واحدة؟ لأن في شر، سواء كان شر فينا فالألام تلجمه، سواء كان شر من الناس هم اللي بيسببوا لنا ألم ربنا بيحوله للخير، لكن في السماء ما فيش شر، فبالتالي السماء الحال فيها إيه؟ ثابت. تفتوق بقى العهد الجديد، السماء ما فيهاش شر. طب ليه مش طبعا ما فيهاش شر لأنه الخطية والشيطان كله طرع في البحيرة الموجودة الأشر، في البحيرة المتقطة بالنار والكبريت، فلأنه ما فيش شر فهيبقى المديول ثابت بقى، طبعا يرتفع يزيد، بس كله سلام، كله فرح، كله راحة، كله مجد، ما فيش شر. لكن هنا في أبند داون، ليه؟ لأنه شر الإنسان عظيم عليه، فما ينفعش في الأرض واحد يقولك طب ما تبقى الحل كده على طول، ما دي كلمة مش حكمة، ليس عن حكمة تسأل عن هذا الأمر، ما ده مش صوت الحكمة خالص اللي يقول كده، لأن في شر. معنى آخر، لأن لكل أمر وقتا وحكما، لأن شر الإنسان عظيم عليه. احنا عندنا اتنين معطيات أساسيتين هنستنتج منهم. الأمر الأول إنه ربنا كل حاجة ليها وقت مناسب وليها أسلوب مناسب، دي أول قاعدة احنا هنرتكز عليها، إن ربنا له لكل أمر وقت مناسب. الركيزة التانية إن أنت كإنسان بتعاني في الحياة من توترات، من ضيقات، من ألام، الحياة كده يعني، دول ركيزتين. ركيزة إنه ربنا بسلطانه بيسمح بما هو مناسب في الوقت المناسب، دي حقيقة لازم تبقى عمود ثابت. في عمود تاني ثابت، إنه طبيعة الأرض فيها ألام، فالإنسان طبيعي أدم بيعيش على الأرض لازم يعاني، ما تقولش ليه هو وادي دموع، ما فيش حكمة خالص، ما هو كده. هي طبعا هو الحكيم مش شايف السبب، لكن الحكيم شايف المشاهدة، شايف المشاهدة إن الحياة مليانة ألام، ما فيش حد حيجتاز وادي الدموع دوت بدون ما يتوجع، ما فيش. دول ركيزتين أساسيتين، فبيستنتج بقى لأن لكل أمر وقت، لأن شر الإنسان عظيم عليه. ما تجيش أنت بقى إنسان تزودها على نفسك بألام زيادة، بضيقات زيادة، إن أنت قاعد إيه؟ قاعد ترفص وعايز تتدخل في تدبيرات ربنا وعايز ربنا يغير مواعيده. يا عم كفاية الوجع اللي إحنا فيه، ما تزودش الوجع، هي أريد الحياة مؤلمة. طب أنت بقى هتزودها على نفسك لما تقعد ترفص، طب وليه وربنا ما يشيلش دي ليه وما يحطش دي ليه وما يعملش كده ليه وسمح بكده ليه؟ يا عم كفايه الوجع اللي احنا فيه، اقدع لربنا. ثق، قلنا في دعامتين، قلنا في دعامتين ما يفرقوش فكرك ان في اله ضابط، الامر المناسب في الوقت المناسب، وانه طبيعه الحياه في الارض فيها الم، فاحنا عايزين نقلل الالام. انت بقى تيجي تعاند ربنا، وليه ربنا بيعمل كده؟ وفهمني مزاجك من كده ايه؟ يا عم هي ناقصه وجع قلب، ما كفايه الوجع اللي احنا فيه. ما تزودش بقى على نفسك الاوجاع. كل انسان يا حبايب يقف معانده لمشيئه ربنا، عايز يحط راسه براس ربنا، هو بيتعب نفسه. هو اصلا موجوع من العيشه، كلنا موجوعين منها. وزود على نفسه الاوجاع بانه عايز يتدخل في مواقيت ربنا، في اللي بيسمح بربنا. يا عم ثق ان هو بيعمل المناسب في الوقت المناسب، فاقبل دوت، اتعلم الخضوع، استنى الوقت المناسب من ربنا. نكف عن ان احنا نرفص. ما حبيب بالعقل رفص، عايز ترفص رفص، غيرت حاجة؟ مش هتغير حبيبي حاجة. طبعا ما انا لا ما فيش ربنا، انت بتطينها على دماغك سيد. زور يعني. هو انت لما قلت كده حليت مشاكلك؟ هو انت لما قلت كده الحياه بقت سهله؟ ده انت زودت مشاكلك مشاكل. قص عن انك ترفص، لان لكل امر وقتا وحكما، لان شر الانسان عظيم عليه. يبقى الحكمه بتقول ما تعانيش، اخضع، اقبل. وفي قبولنا دوت حاطين قدام عينينا حاجتين، انه في اله ضابط حاكم، وانه فينا شر. مرات كتير احنا بنحصد اللي احنا بنزرعه. فدول يخلونا نتقبل الامور فكريا. احنا دلوقتي بعيدة حبايب تماما عن النور الالهي، احنا بنتكلم بالعقل. العقل اللي قاعد يعاند دوت وليه طب مش هتغير حاجة يا ابني، انت تعبت نفسك زيادة. لأن لكل أمر وقتا وحكما، لأن شر الإنسان عظيم عليه. فاللي بيسمع يقول له بص بقى، لا أنا عارف الصالح ليه، أنا شايف لو كان ربنا صفرني كان هيبقى أحسن، لو كان ربنا اداني الشغل دي كان بيبقى أحسن. بيرد سليمان، أنت بتقول إن لا أحسن، أنا معك ممكن يكون أحسن النهاردة، لكن أنت تعرف بكرة في إيه؟ بص الآية اللي بعديها، لأنه لا يعلم ما سيكون، لأنه من يخبره كيف يكون. لما بقول لك يا إنسان اقبل، اخضع، كف عن الترفيز، ليه؟ لأنه في إله في وقت مناسب نافع لينا بسبب شرنا وخطايانا شوية الأوجاع دول. لا أنا عارف الصالح ليا، وأنا يدين اللي أنا بقوله. تعالى بالورقة والقلم أقول لك، أنا النهاردة لو سافرنا وربنا ادانا اللوتري بتاعت أمريكا، تعالى بالورقة والقلم أقول لك بابايا عيان هيتعالج هناك، أختي ما بتعرفش تمشي في الشارع ما هيبطل يعكسوها، أنا بيضطهدوني في الشغل مش عارف هيجرى إيه، أنا بشتغل 12 ساعة مش عارف يا دوبك قوت وكسوة هناك لو اشتغلت نصه. أنا معاك، كلام 100% صح، بس الكلام ده إمتى أخويا؟ الكلام ده النهاردة. طب بكرة، لأنه لا يعلم ما سيكون، لأنه من يخبره كيف يكون. تعرف بكرة حبيبي، أنت عارف بكرة، أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد. فكف يا ابن عن الترفيص والمعاندة، كف عن الترفيص والمعاندة، اخضع، اقبل. لأنه لا يعلم ما سيكون، لأنه من يخبره كيف يكون. عجز الإنسان حبايب وضعفه وهششته وحرته إنه ما يعرفش بكرة اللي هيحصل، منتهى الضعف إن الإنسان ما يعرفش بكرة. أنا لو عارف بكرة، طب أنا هرتب لبكرة، هحمي نفسي من اللي هيحصل بكرة. أنا عارف بكرة البيت هيقع، ربنا يستر يعني. طب انا بكره مش هقعد في البيت خالص، شفت بقى؟ يبقى معرفتي ببكره هتديني يعني صلاحيات. فمنتهى الضعف ان الانسان ما يعرفش ايه اللي هيقابله بكره. طب ازاي يحمي نفسه من احداث بكره؟ لأنه لا يعلم ما سيكون، لأنه من يخبره كيف يكون؟ لا أنا عارف إيه اللي هيحصل ولا هيحصل إزاي. طب صوت الحكمة نمرة واحد، الحكيم يعلم تماما إن الأمور لن تسير حسب هواه، دي مبادئ الحكمة. اللي يقعد حبايب يحلم كده أحلام وردية، بص أنا أروح واشتغل واخد قد كده وحوش قد كده، في ظرف سنتين يبقى معايا قد كده، واجيب الشقة الفلانية، وفي ظرف يعني يجي بقاله 3-4 أشهر مش لاقي شغل. مش تملي الأمور هتمشي بحسب هوى الإنسان. فدائما الحكيم لما بيفكر في حاجة، ممكن لما بفكر فيه ده ما يحصلش، ممكن لما بخطط له ده ما يحصلش، أنا ما أعرفش بكرة. فدي لازم الحكيم يحطها في ذهنه، يكف عن أن يرسم صورة وردية مبالغ فيها. حلو الأمل، حلو الطموح، حلو كلها حلو خالص، بس لو مش على أساس حكيم أي تغيرات الإنسان بيحبط. لا أنا بخطط، بس أنا بيني وبنفسي وارد أن التخطيط ده ما يتعملش. فدي نمرة واحد من جهة عدم معرفتنا بالغد. توقع دائما أن الأمور لن تسير حسب هواك، لازم هتيجي أمور مضادة. حبيب إحنا بنحبط بسبب كده. إحنا ياما ييجوا ناس مثلا ربنا يشفي كل المرض، موجع المرض بيكسر البني آدم. بنت كده يعني كبيرة متجوزة، باباها جاله كانسر، مكسورة خالص. أنا ما كنتش متصورة إن إحنا كمؤمنين يعني نصاب بكده. ليه؟ يعني فكر مش حكيم، جبنا منين الفكر دوت؟ لان انا متوقع تملي انه دائما الحياه تبقى فيها سلام، فمش حقيقي. فلما بيجي بخلافها بنتصدم. لا احنا بنطلب ربنا، ما احنا مش حمل امراض، مش حمل دقات، بس وارد ما يحصل. فدي نمره واحد. نمره اتنين من جهه بكره، انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل بكره، لكن انا واثق في تدبير ربنا، واثق ان في اله، في سيد للكون. دي ما تفارقش ذهن الإنسان. أحداث الكون مش ماشية كده يعني زي ما بقولك حسب ما اتفق، لا في تدبير إلهي. نمرة ثلاثة، واثق حكيم إن الشر لن ينتصر إلى النهاية، ثقة عمياء في هذا الأمر، ثقة عمياء في هذا الأمر، مشاهدة الحياة حتى بدون إعلان إلهي، الشر لن ينتصر للنهاية. فإن جت ضيقة، إن جت تجربة، أنا واثق فيها آخر. الأمر اللي بعد كده إنه الحكيم من جهة بكرة هو ما يعرفش اللي هيحصل بكرة، لكن ما يتوقعه بفكره البشري بيحاول يعد نفسه ليه. يعني أنا ممكن بكرة أعيا، طب إيه اللي أنا أقدر أعمله؟ اللي أنا أقدر أعمله إني في فلوس بتزيد عندي. مش الفلوس هي الضمان، مش الفلوس هي الأمان، بس بيتوقع أحداث، فبناء على التوقع دوت بيدبر نفسه على أساس. طبعا منتهى الحكمة، منتهى الحكمة، دي مش ضد الإيمان حبايب إطلاقا. من منكم يريد أن يبني برج ألا يجلس أولا ويحسب حساب النفقة؟ يحسب. طب ممكن يحصل كده، طب إيه اللي نقدر أعمله؟ اللي في طاقة يدي أن أفعله أنا هعمله علشان أأمن نفسي من جهة الأمر ده. طب ممكن في الآخر برضو اللي أنا ظنيته أني أأمني ما أأمنيش، وارد. ما أنا برضو كحكيم، إنسان حكيم لما بيفكر أنه مش بالضرورة اللي أنا بخطط له يكون، بس الحكمة بتقول أنه اللي أنت تستشفه من بكر، اللي أنت تستنتجه من بكر، أعمل حسابك عليه، مش غلط. طبعا يعني ده فقر الغير المؤمنين يعني، لكن طبعا الغنى اللي لينا بقى في المسيح يسوع. انا ما اعرفش بكره في ايه، لكن اعرف اله بكره شكله ايه. تعرفه منين يا حبيبي؟ لانه هو اللي كان معايا امبارح، اللي معايا النهارده، هو اللي هيبقى معايا بكره. يسوع المسيح هو امسا واليوم والى الابد، ده اللي انا اعرف. طبعا ده غنى الايمان، لكن حتى في ضوء الحكمة البشرية زي ما قلنا الثلاثة أو الأربع نقاط دول، حتى لو الإنسان مش عارف إيه الأحداث اللي هتحصل بكرة، فالحكمة بتهيئه للأمر دوت. أيضا الحكمة تهيئ لأمر آخر وأمر الموت. الآية 8: ليس لإنسان سلطان على الروح ليمسك الروح. بصوا عجز الإنسان مش بس عاجز أمام معرفة المستقبل، لكن عاجز أمام التحكم في خروج روحه من جسده. روحي ساكنة جوه جسدي، طب تقدر تحبسها جوه؟ تقدر تطلعهاش؟ طبعا منتهى الضعف ان روحي تنزع مني دون ارادتي، منتهى الضعف. ربنا خلقنا كده، خلقنا لا احنا نعرف المستقبل ولا ان احنا لينا سلطان على الروح. ليس لانسان سلطان على الروح ليمسك الروح. وما مين له سلطان؟ اللي ادى الروح، جابل روح الانسان في داخله، هو اللي حط الروح، هو اللي وقت ما يشاء ياخد. طب نقدر نحوشها؟ لا ما قدرش نحوشها. ده معنى ممكن تتخذ بمعنى ثاني، طبعا هو يقصد الموت بشكل مباشر، بس يعني كمعنى ما يمنعش. ليس لإنسان سلطان على الروح ليمسك الروح، يعني الإنسان ما له سلطان على روحه نفسه إنها يلجم أفكارها ويلجم أهواءها، مش ما يقدرش الانسان يتحكم فيها كامله. طبعا بالتاكيد بدون معونه الهيه بقى الروح القدس في الجديد، الانسان ما لهوش سلطان على الروح عشان يلجمها. واقف يصلي يلاقي مخه شرد، اقصى حاجه يقدر يعملها ان يرجع مخه للصلاه. طب تقدر تمنع مخك ان يشرد؟ لا ما اقدرش، ما اقدرش. طب ساعات تجيني تصورات شريره، اول ما تنتبه ارفضها. لكن تقدر تمنع روحك نفسك انها تتخيل تخيل شريرة؟ لا ما قدرش. فده ممكن يتخذ معنى الآية، لكن طبعا هو بالتأكيد بيقصد معنى الموت. عشان كده يكمل ولا سلطان على يوم الموت، مش بس ما قدرش أحشها، طب هي هتطلع هتطلع، طب أنا حدد تطلع إمتى؟ لا، حتى اليوم بتاع الموت أنا ما قدرش أحدد معاد موتي. يبقى أنا لا أقدر أمنحها من الخروج ولا أقدر أحدد لها معاد خروج. ليس لإنسان سلطان على الروح ليمسك الروح ولا سلطان على يوم الموت. الوحيد طبعا اللي كان له سلطان هو ابن الله المتجسد، روحه تطلع منه بمزاجه، نكس رأسه وكذا سلم الروح. احنا اللي بيحصل للعكس، احنا مثلا الروح تمزع مننا فتروح رأسنا وقع، بس نكس رأسه أو بإرادته وكذا راح مسلم الروح. عشان كده قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا. لذلك قال لهم في اليوم الثالث أقوم وحدد الساعة بتاعت موته. لما جيهم قال لهم هذه ساعتكم وسلطان الظلم، لما علم إن ساعته قد جاءت. طب ما ياما هاجوا عليك وياما حاولوا يمسكوك قبل كده، الساعة لسه ما جاتش. فهو محدد، بتخرج بسلطانه، بتخرج بسلطانه، نكس الرأس وسلم الروح مزاجه، وحدد الوقت. يكمل أيضا، طب الحكمة هتعمل ايه بقى أمام ان انا ماليش سلطان على الموت ولا يوم الموت؟ الحكمة تقول خليك مستعد. الحكيم عارف انه هيموت مش هيقدر يمنع الموت ولا هيقدر يحدد معاده، فلذلك هو دائما مستعد. أيضا ظروف المفاجأة، قلنا تصرف الحكمة تجاه الغد، نمرة 2 الحكمة تجاه الموت، أخيرا الحكمة تجاه الحرب. ولا تخلية في الحرب، لا تخلية، لا يمكن الإنسان يجنب نفسه الحروب. هو بيحاول، يعني الحكيم بيحاول، لكن لا يمكن هيقضي كل حياته بدون ما يصطدم مع ناس. لا تخلية في الحرب، مش ممكن. مفيش إنسان عاش على الأرض ما أجبرش على إنه يصطدم بناس، هو مش عايز، هو بيؤثر السلام ويجد في إثره، لكن لازم يحصل كده. صدام مع الناس حروب مع إبليس؟ أنا عايز أشتم، ما يحاربنيش يا عم، ما فيش لا تخلية في الحرب، ما ينفعش تنزع نفسك من الحروب، لازم هيحاربك. أيضا ممكن أخدها لا تخلية في الحرب، الحرب الأخيرة حرب خروج الروح من الجسد، لا تخلية في الحرب، مش هتقدر تمنع نفسك منك تدخل في الحرب دي، إنه تيجي روحك تنزع منك، حرب لازم هتدخلها، لا تخلية في الحرب. فيش إنسان هيتولد ولا مش عايز أموت، لذلك يكمل. طب صوت الحكمة بقى على الحروب إيه؟ ما يعني لازم هندخل في الصدمات. يقول لك اللي حيروح يحارب ملك هل يجلس ويتشاور، هل يقدر أن يلاقب 10,000 التي يأتي عليه 20,000؟ إن كان ذلك مستحيلا فيبعت سفارة طالبا صلح. الصدام دوت أنا مش قدته، أنا مش قدته. طب إيه العلاج؟ لا عم نتنازل ونؤثر السلام ونروح نصالح الراجل ونيجي على نفسينا. ما تدخل حرب مش متكافئة. فالحكمة بتحكم الإنسان، هو ضرورة هندخل في الحرب، بنحاول ان احنا نتجنب، بس مش هنقدر نتجنب طول الطريق. فشوف الحرب دي انت قدها ولا مش قدها، مش قدها اطلب سلام، اطلب صلح. حرب إبليس، طب أنا مش قدها، أطلب سلام وصلح مع ربنا، أتصالح مع ربنا، رب قويني ساعدنا، أنا مش قدها ربي. فلازم هحارب، بس الحكمة بتديني استعداد للحرب ديت. يختم ولا ينجي الشر أصحابه. إن كان بيتكلم على الموت، والإنسان ما يقدرش يمنع الروح من الخروج، وما يقدرش يحدد معاد موته، وما يقدرش يمنع نفسه من الدخول في الحرب ديت، بيقول لك حط في ذهنك ان الشر مش هينجي اصحابه. اوعى تظن ان انا مثلا بالشر ممكن اجمع ثروه، ممكن اعمل سلطان، ممكن ضيع فيني من حرب الموت. لا لا لا، الشر مش هينجيك، لكن الحكمه بتقول لك انك اتصالح مع ربنا، هو ده اللي ينجيك. ليس لانسان سلطان على الروح ليمسك الروح، نمره واحد. نمره اتنين، ولا سلطان على يوم الموت. نمره تلاته، لا تخليه في الحرب. نمرة أربعة، لا ينجي الشر أصحاب. يبقى احنا شفنا ثلاث منافع للحكمة النهاردة. الحكمة نفع في حياة الإنسان الشخصية، تخليه يفهم الأمور، تنير وجهه، تغير صلابة وجهه. نمرة اثنين، الحكمة في علاقتنا بالرؤساء، تعلم الإنسان الخضوع. نمرة ثلاثة، الحكمة أمام الأحداث المفاجأة، سواء كان بكرة أو سواء كان الموت أو سواء كان الحرب. إيه تاني من منافع الحكمة؟ بنعمة ربنا نشوفها المرة الجاية، باقي الإصحاح الثامن. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.